بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال: ثالثا، يراعى فيما ورد من حديث المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة العلعنة الاحتمالات التالية. قال: ورودها صريحة بالسماع في موضع آخر من الصحيح نفسه أو في الصحيح الآخر أو في أحد دواوين السنة الأخرى من السنن والمسانيد والمعاجم الأجزاء وغيرها، وخاصة هذا في البخاري، لأن البخاري يهتم بالسماع، فهو لا يورد معنى رواية من لم يسمع من شيخه، وهذا أيضا يدل على أنه لا يورد الرواية المدلسة، وإنما يريدها إذا كان فيها تصريح. وحتى الإمام مسلم أيضا هكذا، لكن الإمام مسلم بسبب أنه أحيانا يرى رواية المعاصر فهو قد يتساهل في هذا الباب، لكن البخاري يشدد في هذا الباب، ولهذا غالبا تجد العلعنة التي في البخاري إما أنها قد جاء تصريحها، معنى علعنة المدلسين قد جاء التصريح بها في نفس الصحيح أو في كتب أخرى أو أن الحديث في الشواهد مثلا رواية قتادة عن أنس، رواية حميد عن أنس، رواية الأعمش عن مشايخه، تجد هذا كثيرا بالعلعنة، مع أن حميد يقول شعبة أنه لم يسمع من أنس إلا 20 حديثا، لكن أثبت البخاري أن حميدا قد سمع أكثر من هذا العدد. أنا في البخاري تقريبا 24 حديثا من طريق حميد عن أنس سماعا، أنا هذا في البخاري فقط، أنا قد يكون أيضا في مسلم وكذا. ولهذا البخاري رد كلام شعبة، أنه ما سمع إلا 20 حديثا، بل قال قد سمع أكثر، لكن رواية حميد غالبا يعتمد على رواية ثابت، حميد أخذ عن أنس وأخذ عن ثابت عن أنس، فأحيانا يصرح بثابت وأحيانا لا يصرح، ولهذا العلماء قالوا أن حميدا حديثه صحيح عن أنس سواء كان صرح أو لم يصرح. وأما قتادة فغالبا لا يدلس عن أنس، لكن قد دلس، وتجد غالبا حديث قتادة عن أنس يأتي تصريحها في روايات أخرى، أو أن الحديث غالبا يكون قد جاء من طرق أخرى. أو أنه يغتفر في رواية بعض المكثرين، كما تقدم في النقطة التي قبل هذه، أن بعض المكثرين روايتهم تكون مكثرة عن بعض المشايخ فلا يحتاج إلى التدليس، لكن قد يحصل التدليس، لكن الناظر يقولون لا حكم له، فلهذا فغالبا إذا ورد العنعنة في أحد الصحيحين فتحمل على السماع. لماذا تحمل على السماع؟ لأنهم اجتهدوا في هذا الباب، ولأنهم أيضا اشترطوا الصحيح، وإن لم يشترطوا بالكلام لكنهم اشترطوا بالفعل، أنهم أرادوا أن يخرجوا أحاديث صحيحة، فلهذا فهم لا شك أنهم سيهتموا بهذا الأمر. قال أيضا باء كون الراوي المدلس من أهل المرتبتين الأولى والثانية من مراتب المدلسين. المرتبة الأولى إما أنه لا يروي إلا عن ثقة، والمرتبة الثانية أن تدليسه قليل، أو العكس، معنى المرتبة الأولى تدليسه قليل جدا، والمرتبة الثانية أنه لا يروي إلا عن ثقة أو لا يدلس إلا عن ثقة. فمثل هذه لا بأس من ورود حديثه، مثل مثلا سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، هؤلاء ما يدلسون كثيرا، وإن دلس مثلا كما ذكر عن سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة. والأمر الثاني أيضا جيم، قال كون الرواية من طريق بعض النقاد المحققين سماع المعنعين لها كما تقدم، مثل رواية شعبة عن أبي إسحاق أو العمش أو قتادة، رواية كذلك يحيى بن سعيد القطان عن مشايخه فتحمل على السماع، لأنه لا يحمل إلا سماع حديث سماع معنى سماع مشايخه، أنا يأخذ أحاديث مشايخه التي فيها سماع، وأما التي ليست فيها سماع لا يأخذها. قال دال كون رواية المدلس عن أحد الشيوخ الذين أكثر من الأخذ عنه، وهذا تقدم، وهناك كتاب في مسألة التدليس، كتاب جيد وأبدع فيه، ما أدري سماه التدليس أو كذا، للحم اسمه عبد الكريم، سعودي، عبد الكريم اللاحم كذا. فهذا الكتاب كتاب جميل، ما هو موجود في المكتبة، لا ما هو موجود في المكتبة، وكتاب خرجه معاصر معنى الظاهر 4 مجلدات وكذا في التدليس، وأتى معنا بقضايا كثيرة في مسألة التدليس، وإن كان بعض الآراء ما يوافق عليه، لكنه كتابه خير من كتاب حاتم الشريف الذي سماه المرسل الخفي، وأيضا المرسل الخفي هذا 4 مجلدات أو أكثر حاتم الشريف، لكن أكثرها هدرة على قول أذاني. وله أشياء نتائج غير صحيحة صاحب المرسل الخفي، أنا ذكر نتائج غير صحيحة، وكلامه فيه تعالي أنا على أهل العلم، وأنهم ما يفهمون، أنا كأن معناه ما يقول هذا، لكن كلامه يدل على هذا، حتى أخرج رسالة معنا من هذا البحث، أخرج رسالة سماها إجماع المحدثين على قبول حديث المعاصر، إجماع المحدثين على قبول حديث المعاصر، وإيش الخلاف هذا الذي الحاصل بين الذي ذكره الحفاظ العراقي الذهبي بن حجر بن رجب غيرهم، ذكروا خلاف بين أهل العلم في هذه القضية، وهذا يقول لك إجماع، وقام معنا بتعسف في نقل كلام الأئمة، وكذلك تعسف في تصريفه، والمهم أن كتاب التدليس للاحم أفضل كثير من كتاب الشريف حاتم أو حاتم الشريف، الشريف هذا من شرفاء أهل مكة، الآن يخبط، الآن يؤيد الصوفية في الموالد، وأيضا يتكلم على أهل العلم، حتى معنا من مقالاته هذه مثل ما قال كلباني أن الخوارج هؤلاء تربوا على عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب مثل هذا الكلام، يحن إلى قومه إلى أصحابه إلى قبيلته، وإلا نشأ على السنة، كلامه كان في السنة، كلام جميل، لكن سبحان الله مغير الأحوال. وهذا الظاهر بسبب مثل هذه الأمور التعالي على أهل العلم. طيب، قال ورود رواية المدلس مقرونة برواية غيره أو ورودها في المتابعات والشواهد. أنا يكون مدلس لكن يأتي به في الشواهد، أو يأتي التصريح في رواية أخرى كما تقدم. تجد مثلا أحيانا البخاري يروي حديثا من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن حميد عن أنس، ثم يرويه ثم يقول ورواه يحيى بن أيوب عن حميد قال حدثنا أنس، أنا يأتي بالتصريح، أو يأتي به مقرونا معنى رواية مثلا الأعمش ومنصور عن مجاهد، أو أحيانا يقرن البخاري ثلاثة واصل بن أحدب ومنصور والأعمش يقرنها في رواية واحدة عن مجاهد مثلا. أما عن أبي وائل فهذا لا إشكال فيها، عن إبراهيم أيضا لا إشكال فيه، لكن الأعمش دائما يدلس عن مجاهد وعن غيره، أما هؤلاء المكثرون عنه كما قال أو الذي أكثر عنهم كما قال البخاري قل أن يدلس عنه، قل أن يدلس عنه. قال واو احتمال اطلاع الشيخين على طريق صريحة بالسماع لكنهما قد عدل عنها اختصارا أو لكونها ليست على شرطهما مثل ما ذكرنا. مثل ما ذكرنا في رواية البخاري يروي من طريق مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس، ثم يقول ورواه يحيى بن أيوب عن حميد قال حدثنا أنس، وهذا ذكروها صرحوا بها، لكن غالبا ما يصرحون به لأن رواية يحيى بن أيوب فيها شيء. وهنا ذكر نقل ذكره الحافظ بن حجر قال وفي أسئلة، أنا ذكره في النكت، قال في أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ بالحجاج المزي، وسألته عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معلعنا هل نقول إنه مطلع على اتصالها، فقال الإمام أبو الحجاج كذا يقولون وما فيه إلا تحسين الظن بهما، وإلا ففيهما حديث من رواة المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح. أنا يقول هذا وهذا حق، معنى بعض الحديث التي جاءت عن المدلسين ما توجد تصريح لها، لكن كما قال لا الإمام المزي من باب تحسين الظن بهما. ثم وجه كلام الحافظ أو الحافظ المزي أي الحافظ بن حجر وجه كلام المزي على أن هذا في الأحاديث المحتج بها، أما الأحاديث التي في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها، فلهذا الأصل أننا نحمل رواية المدلسين في الصحيحين على الاتصال، الأصل هذا. ولهذا من مشى مثلا على القواعد كالشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف حديث صحيح مسلم بسبب التدليس، مع أن ضعف كما قلنا رواية أبي الزبير عن جابر التي لم تأتي من طريق الليث ولم تأتي أيضا من طريق زهير بن محمد من طريق القطان عن زهير بن محمد لأن يحيى بن سعيد إذا روى عن زهير بن معاوية إذا روى عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير أو الزبير بن محمد المكي عن أبي الزبير فهي من السماع لأن يحيى بن القطان لا يأخذ إلا ما كان من سماع أبي الزبير عن جابر الذي أخذه من طريق زهير بن محمد فلهذا في الخلل موجود لكن من باب تحسين الظن والذي مشى عليه العلماء هذا يدل على أن هذه الحديث تحمل على السماع مثل هذه الحديث التي انتقدها الشيخ الباني الأفضل أنها تحمل على السماع وكما قلنا أن أبا الزبير بعض العلم يقول أنه ليس بمدلس وإنما أخذ الحديث التي لم يسمعها من جابر أخذها من صحيفة اليشكر وصحيفة اليشكري معروفة عند الناس فلهذا فليس هو تدليس معنا في أصل الأمر لكن في ظاهره أنه تدليس لكن من عموم ما أخذ عن أبي الزبير أنه ما كان يدلس وإنما كان يأتي بهذه الأحاديث التي في صحيفة اليشكري لكن الإشكال لا زال قائما وهو أن أبا سفيان طلحة بن نافع أيضا يأخذ من صحيفة اليشكر وتجد أن قتادة يتفرد أو أقصد أن أبا الزبير يتفرد بحديث عن جابر لم يأتي بها غيره ولو كانت في الصحيفة لجاء بها غيره وهذا أيضا باب الإشكال المهم هذه الأمور تراعى في الصحيحين هذا الأصل ويحمل العنعنة على السماع ومشى على ذلك أكثر الأئمة فلهذا انتقد بعض العلماء على الشيخ الألباني انتقاده لبعض الأحاديث في صحيح مسلم طيب إن شاء الله نكتب هذا والله أعلم.